باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر
مصفر وكان ذلك الرجل مصفر يعني أصفر. نعم.
وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم
خدلا آدم خدلا كثير اللحم
وكان الذي ادعى عليه أن وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجه أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خدلا
خدلا هذه الرواية الثانية خدلا أو خدلا تخفيف وليس الأولى خدلا في رواية أبو صالح آدم خدلا. وهذه الترجمة على قول الذي يصفه لو كنت راجما بغير بينة لو كنت راجما بغير بينة رجمت هذا. وهذه الترجمة على لفظ الحديث لو كنت راجما أحد بينة رجمت لو كنت راجما أحد بينة رجمت هذا. أصل هذا الحكم استنبط الحكم منها وهو أن الرجل لا يكون إلا ببينة واعتراف لا يكون رجم إلا ببينة واعتراف. وسبع جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال الرجل لا يكون إلا ببينة أو اعتراف أو حبل الحمل. إذا حملت من غير زوج هذا دليل على زنا تقام عليه الحد. حملت وليس لها زوج أو وجدت البينة تشهد عليها أو اعترفت فيكون الرجم إلا يكون ببينة لا بد من البينة والبينة إما الشهود أربعة يشهدون عليها أنها زلت أو اعتراف إذا تعترف أو حب يظهر الحب تحمل إلا أن ادعت أنها مكرهة وجد بينة تدل على أنه مكره فإنها لا تحق المكره المكره لا يؤاخذ. ذكر على هذه الترجمة أيضا قصة عويل بن العجلاني مع زوجته وذكر أيضا فوائد مع هذا وزيادات ليست موجودة في الحديث في الرواية الأخرى. ذكر حديث ابن عباس هذا والأول حديث سهل بن سعد والقصة هي قصة عويل بن العجلاني. الحديث ابن عباس هنا قال لهم ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبهم القول ما هو هذا القول لكذان يقول قال قولا كلاما لا يليق كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيرة وعدم المرد إلى إرادة الله وقدرته. والصواب أن المراد بهذا القول الذي قاله قال عاصم بن عدي في ذلك سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأله عنه كما سبق في الحديث في الرواية الأخرى أن عويمر جاء إلى عاصم وقال يا عاصم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرجل مع امرأته ماذا يفعل سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول يعني الحديث فسر بعضه فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا يعني سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأله عنه ثم صرف. فأتاه رجل من قومه هو عويمر العجلان يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. عاصم يقول ما ابتليت بهذا إلا لقولي يعني ابتلي بأي شيء عاصم يعني ما ابتليت بهذا إلا لقولي يعني بسؤالي عما لم يقع لأن عويمر تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله ما ابتليت وإلا بقولي يعني كأنه يقول فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي. يعني عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يقع فعوقب بذلك، عوقب بأن وقع في أهل بيته، لأن عويبر تحته بنته أو بنت أخي. ولهذا قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، يعني بسؤال عما لم يقع، وأضاف ذلك إلى نفسه يقول ما ابتليت إلا بقولي، كان يقول فعوقب بقول ذلك في أهل بيته. وفيه شاهد لمن قال إن البلاء موكل بالمنطق، حديث شاهد لمن قال البلاء موكل بالمنطق ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء يسأل عن أمر لم يقع فابتلي بأن وقع هذا في عويمر الذي تحته بنته أو بنت أخي. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن شيء، لا ينبغي الإنسان يسأل إلا عن شيء واقع يحتاج إليه، وأن الإنسان قد ابتلى بسؤال عما لا يقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا ينبغي الإنسان يسأل إلا عن شيء واقع يحتاج إليه، وأن الإنسان قد يبتلى بسؤال عما لم يقع. قال فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل يعني الذي الرجل يعني زوج المرأة وهو عويمر، صفته أنه مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، سبط الشعر بتكسين وكسية ضد الجعودة، شعره الشعر إما متجعد وإما سبط، يسترسل الشعر، والمتجعد هو الذي لم يسترسل. فكان وصفه زوج المرأة عويمر مصفر قليل اللحم سبط الشعر، ليس سميا قليل اللحم، شعره غير متجعد وهو مصفر. وكان الذي ادعى عليه انه وجده مع امرأته عند اهل الذي وجد ادعى عليه انه وجده مع امرأته آدم، يعني لونه قريب من السواد، خجلا، الخجل بفتح الخاوي الدال مشددة يعني ممتلئ الساقين كثير اللحم. فصار فرق بينهم، زوج المرأة مصفر قليل اللحم سبط الشعر، والذي رمى زوجته به آدم يعني قريب من السواد خجلا كثير اللحم ممتلئ الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، وسيترجم المؤلف على هذا الطلب اللهم بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين يعني بأن تلد ليظهر الشبه. فجاءت به المرأة شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، جاءت شبيها بالرجل، جاءت به آدم خدلا كثير اللحم تشبه الرجل الذي رماها، فجاءت به فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده. فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال رجل ابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت واحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا ليست هذه، يعني تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، هي التي قال فيها النبي لو رجمت أحدا بغير بينة وجدت هذا، ويدل على أنه لا رجم إلا ببينة، لا يمكن ترجم المرأة إلا ببينة، والبينة واحدة من ثلاث أمور، إما شهود أربعة يشهدون أنه رأوها تفعل فاحشة يصرحون ولا يكنون، أو اعتراف منها أو حمل أو تحمل أو يظهر الحمل وتكون غير مكرهة. وفي رواية أبو صالح وعبده قال آدم خدلا، خدلا بسكون الدال ويقال فتح خدلا وخدلا تخفيف، خدلا وخدلا وخدلا معنى كثير اللحم في الساقين. نعم يكفي التوبة الإنسان إذا التوبة كافية، لا ينبغي الإنسان يذهب الحاكم يطلب أحد، وإنما عليه أن يتوب إذا تاب الحمد لله ويستر على نفسه، إذا تاب توبة النصوح فالتوبة تجب ما قبلها، يعني يندب على ما مضى، يقلع عن المعصية ويندب على ما مضى، ويعزم عزما جازما على ألا يعود إلى المعصية مرة أخرى، وإذا أتبع ذلك بالعمل الصالح بدل السيئات حسنات، كما قال الله تعالى في سورة العرف إلا من تاب وآمن، وفي سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. التوبة طهارة، طهارة من الذنب. وإذا جاء وطلب أن يقام الحج ويقيم عليه الحج فالحج طهارة، هذا طهارة وهذا طهارة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة كما أخذ على النساء ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ كان كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني ترك ولم يؤخذ فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفعه، يعني إذا لم تب ومن تاب تاب الله عليه. فإذا التوبة طهارة، النبي صلى الله عليه وسلم أن من وفى فأجره على الله، ومن لم يفي وأصاب من هذه القادرات الزنا أو السرقة
ثم أخذ وأقيم عليه الحج كان كفارة له، وإن تاب فيما بينه وبين الله كان كفارة له، وإن لم يتب ولم يؤخذ فأمره إلى الله تحت بشير إن شاء الله عذبه وإن شاء فعل ودخل قتل إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يشرع الإنسان يأتي ويفضح نفسه، وإنما يشرع التوبة والحمد لله يتوب فيما بينه وبين الله، ولا أحتاج أن يطلب أن يقام عليه الحد. مثل أول ما هذا الشاهد، هذا الشاهد لما قال الحديث، الشاهد لما قال بلا مكر الوطن. سؤال الحديث عن الشر ما هو سؤال، هو أقول لا يدخل في هذا، يسأل عن الشر اللي تحصل في المستقبل لأجل أن يجتنبها، لتحصل في آخر الزمان بعده. قال جاء الله كنا في جاهلية وشر، ثم جاء الله في هذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير بشر؟ يعني في المستقبل يسأل عن الشر اللي تكون في المستقبل حتى يجتنبها، عرفت الشر يجتنب الشر، هذا اللي تقع في آخر الزمان، ولا يسأل عن شيء معين. لكن هذا النهي عن السؤال يسأل عن شيء لم يقع، يعني يسأل عن شيء يتعلق بالناس، يتعلق بالناس الموجودين الحاضرين فيحرم من أجل مسألته. أما السؤال فليس يسأل عن شيء في المستقبل، عما يحصل في المستقبل حتى يجتنب الشرور ويعرف الشر ليجتنب الشر. نعم.
لكن أحسن إلى قول عاصم التفريط، ما جاء النعويم هو الذي قال له اسأل يا رسول الله؟
بلى.
كيف يقول التفريط وهو الذي وكل بالسؤال؟
لأنه هو السائل، أقول هو السائل، هو السائل وابتلى به في يعني في فيما يضاف إليه في بنته أو بنت أخيه، هو الذي سأل، هو الذي باشر السؤال. نعم. ولهذا أنكر لما جاء إليه عمر السائل قال ما لم تأتي بخير، كره رسول الله السائل وعابها، لم تأتي بخير، هذا لا يتعلق به لأنه هو السائل. نعم. قل في الحديث 56 قول وكنت راجما بغير بينة،
قال تمسك بمن قال إن نكون المرأة في عين لعين لا يجب عليه الحج، وقول الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن الحدود لا تثبت في النكول، بأن قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما لم يقع بسبب اللعان فقط. وقال أحمد إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول ترجم، لأن لو أقرت صريحة ثم رجعت لم ترجم، فكيف ترجم إذا أبت الالتعان؟
إذا أبت الالتعان. قول لو كنت راجما بغير بينة استدل به بعض العلماء، قال إن المرأة إذا نكرت على اللعان لا يقام عليه الحد، هذا ذهب إلى الأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال الحدود لا تثبت بالنكول، يعني إذا لاعن قذف الرجل امرأته ثم لاعن شهد خمس شهادات ثم امتنع فيه لا يقام عليه الحد أو لا يقام. الأوزاعي وأصحاب الرأي الحنفي يقولون لا يقام عليه الحد، لأن هذا نكول، نكول المرأة عن اللعان، والنكول لا يجب عليه الحد، وقال الحدود لا تثبت بالنكول، الصواب أنه يقام عليه الحد، الصواب أنه يقام عليه الحد، وهذا مستثنى، مستثنى من قبل الحد. اللعان هذا خاص، هذا خاص وهذا عام، الحدود لا تقام، لا تثبت من دكول، لكن يستثنى منها اللعان، لأنه لو لم يقام ما الفائدة من كره الرجل اللعان؟ إذا لاعن الرجل شهد على صلى الله عليه وسلم أنها زالية ودعا لنفسه باللعنة الخامسة ثم امتنع، يقول إن شيء اذهب يخلع ولا عليها شيء، ما الفائدة من اللعان؟ ما الفائدة من اللعان؟ الفائدة من اللعان أنه إما أن تلاعن وإما أن يقام على الحد، هذا مستثنى، هذا قول إيش؟ قول مرجوع قول الأحناف. وقال أحمد إذا امتنعت تحبس، وهو أنا قول ترجم، هذه الرواية عن أحمد محمولة على الورع الثور، والصواب أنه يقام على الحد إذا امتنعت، إما أن تلاعن وإما أن يقام على الحد، وأن هذا مستثنى من كون الحدود لا تثبت بالنكول. نعم. النكول يعني الرجوع امتناع. نعم. معناها أنه أبت لولا أنها فعلت ما امتنع الحد يدرر، ما هو الآية ثلاث سريحة ويدرر هذا وتشهد أربع ثلاث، مفهومها أنها إذا لم تشهد لا يدرر عنها ألأ بل تحد في الآية ثلاث، يعني في الآية دليل على هذا، الآية دليل لرد مذهب الأحناف الجائل وصابقا، قال الله ويدرر عنه عذاب أن تشهد أربع صلاة الباهنة، ومفهومها أنها إذا لم تشهد لا يدرر عنها ألأ بل يقام عليه الحد. تسأل إيش؟ نعم. إذا أنكرت خلاص لا يقام عليه الحد، لا بد يكون عند القاضي، إذا نكرت لا يقام عليه الحد، إذا رجع حتى عند القار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الماعز لعلك قبلت لعلك لمست، يريد أن يرجع. وقال انظروا هل بعقله شيء، وأمر رجل استنكي هل شرب الخمر، وقال هل تعرف الجماع، هل تعرف، يعرض له بنكهة. ولما رجم وهرب حتى لحقوه حتى رجموه قتلوه. جاء في بعضهم قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، فإذا نكل خلاص لا يقابل حد. فرجل أمره لا بد يثبت على الإقرار، لأن الشارع أراد من الحدود أن لا تثبت، لا يقابل حد إلا بعد الثبات والتثبت. جاء الشارع جاء احتياطات الحدود، السرقة لا بد أن تكون من حرز، لا بد أن تكون ثلاث درهم فصاعدا، ولا يكون له شبهة. إذا كان له شبهة فكذلك حد الدين لا بد أن يشهد أربع شهود يشهدون أن لم يثبت مكحلة، وكذلك أيضا لا بد أن يشهد أربع شهادات، ولا يرجع، وإن رجع لا يقام عليه حد.
باب صداق ملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما
إن الله يعلم
وقال الله يعلم
إن أحدكما لكاذب. إذا جاءت اللام في خبر إن تكسر.
وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا. وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب.
هناك ما في لام كاذب يجوز نصب الهمزة وكسرها إذا لم تأتي اللام في الخبر. نعم
يعني قال أن أحدكم
أحسن عليه. نعم يجوز على أمره هنا.
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا. وقال الله يعلم أن أحدكما إن أحدكما.
نعم لأن جاءت اللام هنا.
وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا. ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
هذه الترجمة معقودة لصداق الملاعنة، والمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة لاستنباط الحكم. هل الملاعنة لها صداق أو ليس لها صداق؟ نعم الصداق الملاعنة مطلقة سواء كان زوجها صادق أو كاذب، لأن الصداق هو المستحل بفرجها، الصداق لازم للمرأة، صداق وكامل لا يأخذ منها شيئا، لأن الصداق مستحل من فرجها سواء كان صادقا أو كاذبا. هذا فقه الترجمة. ذكر قصة هويبر مع زوجته سعيد بن جبير قال قلت ابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، هو عمر العجلاني ومرأته، وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. ثلاث مرات فأبيا. قل إن أحدكما لكاذب بكسر الهمزة إذا جاءت اللام في خبرها إن أحدكما لكاذب، لأن اللام تقع في خبر إن. أما إذا لم تأتي اللام في خبرها فيجوز كسر الهمزة إن ويجوز كسرها. الله يعلم إن أحدكما، الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. الثانية قال والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، لم تأتي اللام فيجوز فتحها همزة إن وكسر. فأبيا. في الثاني قال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا. ففرق بينهما. وفيه مشروعية قول أن يقال للمتلاعنين الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. واختلف العلماء هل يقال هذا قبل اللعان أو بعد اللعان، على خلاف. والأقرب أن هذا الله قصة أن هذا بعد اللعان. فقول ففرق بينهما فيه دليل على أنه فرق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة كما سبق. في ذكر رواية أيوب قال أيوب فقال لعمرو بن دينار إن في الحديث لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي، الرجل الذي لاعن المرأة، قال مالي يعني الصدقة اللي دفعته المرأة. قال قيل لا مال لك، لا مال لك إن كنت صادقا يعني في قذفك إياها فقد دخلت بها واستحلت المال بها ذهب المالك وإن كنت كاذبا فهو بعد منك. تجمع بين أمرين، بين تكذب عليها وتريد أن تسترجع المال ففيه دليل على أنه لا مال للملاعن، فيه دليل على أنه لا مال للملاعن، وأن الملاعنة تستحق صداقها إن كان مدخولا بها كغيرها، فإن لم يكن مدخولا بها فلها نصف النحر. يقول تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يقبل بيد يقول النكاح، هذا إذا لم يدخل بها لها نصف، وإن كان دخل بها فلا مال للملاعنة، بل الملاعنة تستحق الصداق كاملا كغيرها من المطلقات. وقيل: بل لها جميعه أيضا ولو كانت غير مدخولا بها. وقيل: لا شيء لها أصلا، والأرجح الأول. في الأحكام تكلم عليها المؤلف قوله: باب صداق الملاعنة.
قوله: باب صداق الملاعنة، أي بيان في حكم فيه. وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه، واختلف في غير مدخول بها، فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول. وقيل: بل لها جميعه. قال أبو الزناد: والحكم حماد. وقيل: لا شيء لها أصلا.
قول أول أن لها النصف كغيرها من المطلقات، قوله في الصفحة التي بعدها: أما معنى قوله لا سبيل لك، اللفظ الأخر قال: لا سبيل لك عليها،
أي لا تسليط. وأما قوله مالي فإنه فاعل محذوف، فإنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال: يذهب مالي، والمراد به الصداق. قال ابن عربي: قوله مالي أي الصداق الذي دفعته إليها، فوجيب بأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها. ثم وضح له ذلك التقسيم المستوعب فقال: إن كنت صادقا فيما ادعيت عليه فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها، لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك
قبضا صحيحا،
تستحقه. وعرف من هذه رواية اسم قائل: لا مال لك، حيث أبهم في حديث الباري بله قيل: لا مال لك، مع أن النسائي رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بله قال: لا مال لك، وقوله: فقد دخلت بها، فسره في رواية سفيان بلفظ: فهو بما استحللت من فرجها. وقوله: فهو أبعد منك، كذا عند النسائي أيضا، وقع عند الإسماعيلي من رواية عثمان بن أبي شيبة عن ابن علية: فهو أبعد لك. وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ: فذلك أبعد وأبعد لك منها. وكرر لفظ أبعد تأكيدا. قوله: ذلك الإشارة إلى الكذب، لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب أبعد. ويستفاد من قوله: فهو بما استحللت من فرجها، أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بدل اللعان وقرت بالزنا واجب عليه الحد، لكن لا يسقط مهرها.
مهرها باقي. سب الله العافية، قاتل نفس عليها التوبة وعليها الدية وعليها الكفارة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى إياه في كتاب الطلاق من صحيحه: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: ما سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان: حفظته من عمرو. فقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لا عن امرأته. فقال بأصبعيه، وفرق سفيان بين أصبعيه السبابة والوسطى، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين خويبين العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
نعم، هذه الترجمة لقول الإمام المتلاعن: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، كرر الحديث استنباط الحكم. فقه هذه الترجمة أنه يشرع الإمام أو من يقوم مقامه هو الحاكم القاضي أن يقول للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهلمكما من تائب، يذكرهما بالتوبة على خلاف بين العلم هل يقول ذلك بعد اللعان أو قبل اللعان، ولا يكون بعد اللعان. وفي ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، يقول للرجل الملاعن قال مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو يستحق أن ترضيها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد منها. فيه دليل على أن المرأة تستحق الصداق كاملا، وأن المرأة إذا لاعنت زوجها فلا تعطيه البحر، لذلك تستحق المرأة كاملا سواء كان صادقا أو كاذبا، إن كان صادقا فهو يستحق أن ترضيها، وإن كان كاذبا فهذا أبعد، يجمع عليه بين أمرين، يجمع عليه بين سيئتين، لأن يقذفها ويظلمها في عرضها ويطالب بالماء. إذن في الحكم الأول مشروعية قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب. الحكم الثاني أن المال للملاعنة وأن المهر تسحقه كاملا سواء كان كاذبا أو كان صادقا إذا كان مدخورا بها. الحكم الثالث قوله قلت لعمر لاعن امرأة فقال بأصوائه وفرق سفيان بين أصوائه سببه الوسطاء، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوه بين عجلان يعني بين عويمر وزوجته، تفريق بين المتلاعنين تفريقا مؤبدا. وقوله قال بأصبعه سفيان هو من إطلاق القول على فعل، قال بأصبع هكذا فرق بين سببه وسطى، يعني فرق بينهما كما يفرق بين سببه وسطى، هذا من إطلاق القول على فعل. وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما إن تائب. وهل لو تاب الزوج بعد اللعان وأكذب نفسه هل ترجع إليه زوجته ويخطبها أو تبقى الفرقة مؤبدة؟ وكذلك إذا أكذب نفسه هل الولد يلحق به مرة أخرى؟ لاعن الآن ولما لاعن ذهب بعد أسبوع للحاكم قال لا أنا كذبت عليها لم تفعل فاحش والولد ولدي أريده، فهل يرجع إليه الولد ينسب إليه الولد وقال أنا أريد زوجتي أنا أريد أن أخطبها الآن بارت منه طلقة واحدة تبين بطلقة واحدة، فقال أنا أريد أن أتزوجها أخطبها مرة ثانية أنا كذبت عليها أنا قربت نفسي وكذا والآن أنا أخبر بالواقع الآن لم تفعل فاحشة ولكني كذبت عليها فأنا أريد أتزوجها وأريد الولد ينسب لي، فهل ترجع إليه يجوز أن أتزوجها وهل يلحق به الولد بعد اللعان بعد أن كذب نفسه؟ في خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه لو تاب الزوج بعد اللعان وأكذب نفسه فإن زوجته لا ترجع إليه ولا يخطبه، بل الفرقة مؤبدة باللعان. وكذا الولد لا يلتحق به لو أكذب نفسه لأنه قد يكذب نفسه ليلحق الولد به، بعضهم قد مثلا يلاعن زوجته حتى لا يحق الولد، وبعد سنين كبر الولد وصار له مال وصار له جاه فأراد أن يكذب نفسه حتى يلحق الولد به وصار له مال وصار له جاه، فأراد أن يكذب نفسه وقال هذا الولد ولدي في المال والجاه. الصواب أنه أن الفرقة مؤبدة وأنه لا يخطبها ولا ترجع إليه ولا يرجع إليه الولد. قال بعض العلماء إذا أكذب الزوج نفسه فرد عليه زوجته ويخطبها ويلحق به الولد حفظا لنسبه، والصواب القول الأول، والمسألة تحتاج إلى مراجعة إلى بسط، والمؤلف رحمه الله ما بسط الخلاف في هذه المسألة وإنما اختصر الخلاف فيها.
نعم
الولد هذا قالها النبي الولد الفراش وللعاهل الحجر، لكن هذا نفع صاحب الفراش نفع وتبرع منه، هذا إذا يعني إذا لو كانت المرأة رميت بشخص وهي فراش وقال جاء شخص آخر يدعي أن الولد له أن فعل بالفاحشة نقول الولد الفراش وللعاهل الحجر، العاهل الزاني يصل الخيبة وإقامة الحج ولا يعطى ولد والولد الفراش، لكن هذه مسألة اللعان مستثنى من هذا، اللعان مستثنى من قول الولد الفراش ونفاه وتبرع منه ولاعن عليه. شوف قول في آخر الله الشرف في 58 قوله الله يعلم ان احدكم كاذب. قال عياض
قوله وقال الله يعلم ان احدكم كاذب. قال عياض ظاهره انه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان, فيؤخذ منه عرض التوبه عن المذنب ولو بطريق الاجمال, فانه يلزم من كذبه التوبه من ذلك. فقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه.
الداودي يقول قول النبي الله هذا قبل اللعان هذا قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما. نعم. والقول الاول انه قال لهما ذلك بعد الفراغ. عياض يقول قال لهما بعد الفراغ من اللعان, والداودي يقول قبل الفراغ. نعم.
والاول واظهر واولى بسياق الكلام.
نعم والظاهر انه قال بعد ذلك. نعم.
قلت والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى, وهي مشروعية الموعية قبل الوقوع في المعصية.
هذا الموعية لا بأس, يعظهم ويقول يذكرهم بالله ويذكرهم بالآخرة هذا لا بأس, لكن بعد اللعان يقول الله يعلم من أحدكم كاذب فهل منكم تائب. نعم.
بل هو أحرى مما بعد الوقوع. وما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين, وما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قاله الداودي. ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري والحاكم وبيهقي في قصة هلال بن أمية قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. فقال هلال والله إني لصادق الحديث. وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر, فيصح الأمران معا باعتبار التعدد. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما.
هذا الترجمة معطولة للتفريق بين المتلاعنين. ذكر حديث ابن عمر من طريقين. الطريقة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها من عوض العجلان وامرأته. الطريق الثاني قال لاعن بين رجل وامرأة فرق بينهما. ففيه الحديث دليل على أن التفريق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة لا يستقيان إلى يوم القيامة. نعم. وجاء في الحديث الآخر سبق أن الرجل طلقها ظنا منه أنها لا تحصل فرقة إلا بالطلاق, وهذا كما سبق. ذكر الشارح في وسط الصفحة قوله ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل فطلقها ثلاثا.
ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان, فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها. واستدل بقوله لا يجتمعان أبدا على أن فرقة اللعان على التأبيد, وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد. وقال بعضهم يجوز له أن يتزوجها, وأنه يقع باللعان طلقة واحدة بائنة
ينتبه منه. نعم.
هذا قول
رسله راجع عليه.
هذا قول حماد أبي حنيفة ومحمد بن الحسن, وصح عن سعيد بن المسيب قال ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا الخطاب. وعن الشعبي والضحاك إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث. قلت ويحتمل أن يكون معنى قوله ردت إليه أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله.
ما وصل من هذا القول الأول أن الفرقة تقع بنفس اللعان, وأن فرقة مؤبدة, وأنه لا أكذب نفسه فلا يحل أن يتزوجها ولا ترجع إليه, هذا هو الصواب. وأما القول بأن ترجع إليه هذا قول ضعيف. كذلك قال ابن عبد البر احتمل مدة فيه بعد العقد الجديد. الصواب أنه ليس له أن يعقد عليها ولا أن يخطبها من الفرقة بينهما مؤبدة. نعم.
قال ابو السمعاني لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر, وإنما المتبع في ذلك النص. وقال ابن عبد البر أبدى بعض أصحابين له فائدة, وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون, لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق. وتعقب بأنه لو كان كذلك لم تنع عليهما معا التزويج, لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون.
من كل أحد يلعن نفسه, فالزوج يلعن نفسه ويتتبع على سبيل الله. نعم.
ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. قال السمعاني: وقد أورد بعض الحنفية أن قول المتلاعنان يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين، والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كما تقدم. وأجاب بأنه لما كان لعانه يسبب لعانها وصريح اللفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة، ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاع نسب الودية فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح. فإن قيل إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما، وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع، قلنا اللعان عندكم شهادة، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم.
الشاهد لكم عند الحناف اللعان شهادة، والقول الثاني أن اللعان ليس شهادة ولكن نوع إيمان، وهذا هو قول الجمهور. نعم.
وما عند
لولا الإيمان لكان لها الشاهد. هل اللعان شهادة أو إيمان؟ خلاف، الجمهور على أنه لعان والحناف على أنه شهادة. نعم.
وما عندنا فهو يمين، واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع. فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان. باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
وهذا ترجمة معقودة لإلحاق الولد الذي نفاه أبوه باللعان بالملاعنة، في أن الولد يلحق بأمه الملاعنة دون زوجها، هذا حكم شرعي أن الولد يلحق بأمه الملاعنة دون زوجها. في حديث ابن عمر النبي لعن بين رجل فانتفى من ولدها الفصل به ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، ينسب إلى المرأة وأقاربها ولا ينسب إلى الزوج وأقاربه. نعم. استدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان،
واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان.
والصواب أنه لا بد من نفي الولد في اللعان، لا بد من نفي الولد. نعم. إذا لم ينفي الولد يلحق به. نعم.
وفيه نظر، لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عن الحد بالتعانها.
يعني لو لاعنها ولم ينف الولد يبقى الولد يسب إليه، والفائدة في اللعان أنه لا يقام عليه الحد ويثبت زنها إذا نكله. نعم. فإذا لاعنت يرتفع عنه الحد. نعم.
وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. وتدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنه ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة، وعن المالكية يشترط ذلك. واحتج بعض من خالفهم بأنه نفي الحمل عنه نفي الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها. واحتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء. قال ابن عربي: ليس عن هذا جواب مقنع. قوله فرقت.
نعم. كما هما واضح أنه ينتفي الولد وينسب إلى أمه. نعم. وإذا لم ينفي فلا ينتفي. نعم. قال.
باب قول الإمام: اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعدا سبط الشعر، وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدها عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تبه السوء في الإسلام.
نعم، وهذا هو الحديث السابق كره المؤلف في استنباط الحكم، قصة عامر عويمر مع امرأته، استنبطه لاستنباط قول الإمام اللهم بين، قول الإمام اللهم بين لعباد اللعان، يعني بأن تلد يظهر الشبه، اللهم بين. ذكر حديث ابن عباس، ذكر أن عاصم بن عدي قال قولا ثم صرف، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي قال أمره عويمر أن يسأله: رجل وجد مع امرأته رجلا ماذا يعمل؟ فأتاه رجل من قوله من قومه وهو عويمر، ذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، لأن تحته عويمر بنته وبنت أخي، فابتلي بهذا الأمر لقوله، يكون سال مسائل عابها النبي صلى الله عليه وسلم. فيه شاهد كما سبق يقول ما قال البلاء مبكر بالمنطق، وفيه كراهة السؤال عن الأمور التي لم تقع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى الحمل الذي حملت من وراءه، فكان ذلك الرجل مصرا قليل اللحم جعد يثبت الشعر، فكان عنده جعد يثبت الشعر، فذلك الرجل يعني عويمر مصرا هذا وصفه قليل اللحم جعد يثبت الشعر، الجعد هو المتجعد، الثبت هو المسترطب، كيف الجمع بينهما؟ هكذا عندكم كل نسخة ها؟ كذا ثبت ما في جعد، هذا هو الوضح، لا يجمع بينهما، الجعد ضد الثبت والثبت ضد الجعد، الجعد هو متجعد والثبت هو المسترطب. الشرح ذكرها وما شرحها، كذلك الرجل سبط الشعر والسر قيل لحن سبط الشعر، وليس في جعد، الروايات الأخرى اللي سبقت أنه سبط الشعر المسترسل، وكان الذي وجده عند أهله اللي رماه بعمي بن مراته خدلا، يعني كثير اللحم الساقي كثير اللحم جعدا أطرقا، قال جعد هو المسترسل، إذن عويمر سبط الشعر والذي رمى به امرأته جعد ضد جعد قطط الشعر والجعد ضد السب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بين، يعني بأن تلد، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدها عنده، يعني صار الولد خدلا كثيرا اللحم جعدا، فلاعن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل ابن عباس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجمت واحدا بغير بينه لرجمت هذه. فقال: لا ابن عباس، لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام، هي أنه لا يرجم، أنه لا يكون رجم إلا ببينة، إما اعتراف أو شهود أو الحمل لتكون غير مكرم. قوله كانت تظهر في الإسلام السوء،
قوله كانت تظهر في الإسلام السوء أي كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يكن عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. قال الداودي: فيه جواز عيب من
يعني إذا ظهر عنها تؤخذ وتأدب، لكن لا يقع عنها الحد إلا ببينة.
قال داودي: فيه جواز عين من يسفك من سالك السوق، وتعقب بأن ابن عباس لم يسمعها لم يسمعها، فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل. وقد مر في التفسير في رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي لولا ما سبق من حكم الله، أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لا أقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي
ولا مضى من كتاب الله، فله نحن لولا الأيمان لكن ولها شأن، مضى من كتاب الله يعني الملاعنة على ما جاء في كتاب الله. نعم،
من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المساة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. وفي أحاديث لعالم من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجى أن يجد فيها نصا لا يبادر الاجتهاد فيها، وفيه الرحلة في المساة النازلة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين اللهم نعم،
وفيه الرحلة في المساة النازلة، لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة، وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف العافي أنه لا يشق عليه،
يعني كان فتاه في وقت القائل قيلوله. نعم،
وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته، وفيه التسبيح عند التعجب، وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير، لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه، ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل، فتعجب كيف خفي على بعض الناس.
وفيه بيان أولياء أو
أوليات الأشياء
أوليات الأشياء.
وقال أول من لاعب هو عويل بن يعمر.
والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان، وقول أنس أول لأول لعان كان، وفيه أن البلاء موكل بمنطق
لقال عاصم مبتلت به بهذا إلا بقولي. نعم.
وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به وصلة.
نعم، لأنه وقع على بنت أخيه أو بنته. نعم.
وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ. وفيه ارتكاب وخف مفسدتين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجب الغير مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل. وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان. وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديما، وأن خبر واحد يعمل به إذا كان ثقة، وأنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن. ويتأكد عند الخامسة، ونقل ابن دقيق العلم عن الفقهاء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب، واستشكله بما في حديث ابن عمر، لكنه قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظها مع باستحباب وعظها وعظهما معا. وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم. وفيه كراهة المسائل يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان. وفي كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه صلى الله عليه وسلم من أجل نزول الوحي لئلا تقع المسألة عن شيء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في الصحيح أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلاف فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من مسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه، وأن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه، وأن محتاج لمعرفة الحكم لا يرده كراهة العالم ما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى نقل حادثه. وأن السؤال عما يلزم أمور الدين مشروع سرا وجهرا، ولا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح. وفيه التحريض على التوبة والعمل بالستر وانحصار الحق في أحد الجانبين عن تعذر الواسطة لقوله إن أحدكما كاذب، وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن حاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف على الملاعن للمرأة وللذي رميت به، لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم ينقل أن القذف حد. قال الداودي لم يقل به مالك لأنه يبلغ
هذه كل أحكام استنبطها المالك أحكام لحديث اللعان كلها يعني ينظر إليها تراجع المباركة وفق الله جل وعلا. نعم تنصحه وقال النصيحة تنصحه في المعفاد، وإلا تنظر من ينصحه وتبلغ عنه أقاربها أو أقاربه لعله ينصحونه، وإلا ترفع به الهيئة ينصحه رجال الحسبة يستدعونه ويأخذ عليه تعهد. نعم نعم الأعمال ما له حزم الأعمال. نعم نعم بعد اللعان أو قبل اللعان؟ نعم خلاص الصواب أن فرغ فرغم وبدل لا يفيد في خلاف كما سبق. بعض العلماء يقول نعم إذا تراجع له أن يطلبها يخطبها وله أن يسترد الولد، لكن الصواب الذي تدل عليه الحديث أنها الفرق بين فرقة مؤبدة تراجع بدل اللعان ما يفيد. نعم ظاهره أنه قال لكن لا أقرب والله أنها تكون فرقة مؤبدة وأنها انتهى الأمر. نعم نعم لأنه لا يقيم عليه حد معناه لا لم يعتبر اللعان، كما أن المرأة الآن لما تبين أن ولدت على وجه المكروه ما أقيم عليه حد، قال لولا أيمان قال لولا أيمان لك اللي ولا حشد الأيمان كافي. نعم الله كراهة إيش؟ لا على قرار هذا عام كل الأشياء الفرضيات ما ينبغي الإنسان السؤال عليها إلا شيء يتعلق بدينه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا أجمعين. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية رضي الله عنها تزوج أن رفاعة القرضية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذه الترجمة معقودة لهذا الحكم الشرعي. إذا طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بعده زوجا لم يمسها ثم طلقها أو مات عنها, فهل تحل الأول؟ لم يتم المؤلف رحمه بالحكم, معنى الحكم واضح من الحديث, ولكنه ترك ليتأمل طالب العلم. والتقدير باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد الأجل زوجا غيره فلم يمسها فإنها لا تحل للأول. تقدير أي فإنها لا تحل للأول, وهذا واضح من الحديث. فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له, لا تحل الأول إلا بشرطين, أحدهما أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل ولا نكاح زنا ولا نكاح شبهة ولا نكاح في العدة, ثم يطلقها باختياره أو يموت عنها ثم تنقض عدتها فيجوز أن يتزوجها الأول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يطأها الزوج الثاني, وهذا محل إجماع من العلماء. قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل الأول إلا سعيد بن المسيب, فإنه قال يكفي العقد, يكفي العقد عليها إذا لم يقصد إحلالها الأول ولم يطأها. هذا قول مرجوح وضعيف بل باطل, ولم يوافق عليه إلا طائف من الخوارج, ولعله لم يبلغ الحديث فاكتفى بظاهر القرآن حتى تنكح زوجا غيره, اكتفى بظاهر القرآن. وأجمع العلماء على أن الزوج أو الزوجة أو هما معا إذا اتفقوا مع آخر على أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل الأول فإنها لا تحل له, وهذا هو التيسير المستعار. وكل من محلل ومحله ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا على الله محلل أو المحلل له. اتفقوا على أنه على أنها نكاح التحليل لا يحلها الأول. وهناك من قال من العلماء أنه لا بد يقابل قول سعيد المسيب, فإن سعيد المسيب يرى أنه يكفي العقد, وقابل الحسن البصري وقال أنه لا بد من الإنزال, لا تحل الأول إلا بالإنزال, لا بد أن ينزل. والصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا, كل ما قولين مرجوح وضعيف. أنه يشترط الجماع إذا جامع وغيب حسن الفرج لين تحل الأول, بهذا تستحق الجماع, تستحق زوجها المهر ويجب به الحد في الزنا, ولا يشترط الإزلاف. إذا جامع المرأة وغيب حسن الفرج فإنها يقام على الحد إذا كان زانية ولو لم ينزل, وكذلك يجب المهر لها ولو ينزل. فاشتراط الحسن البصري أن ينزل على قول الله يقابل قول سعيد المسيب. قول الحسن البصري في التشديد يقابل سعيد المسيب في التساهل. وفي هذا الحديث أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج بآخر, سمي في رواية أخرى أنه عبد الرحمن بن الزبير, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة, والهدبة في الله سبحانه هدبة الثوب, وهي طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدبة العين وهو شعر الجفن, والمعنى أنه لا ينتشر, لا ينتشر ذكره, تريد أنه لا ينتشر ذكره. فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد العسيلة الجماع. وهذا الحديث مفسر لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
يشترط الإنزال.
نعم
يشترط الإنزال.
لا ما يشترط,
هذا اشترط الحسن البصري هو قول ضعيف التشديد في التشديد يقال قول صحيح اشترط الجماع وهو نعيب الحسن في الفرض نعم الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا والشرط الثاني أن يطعها الزوج الثاني ولا يستوي العقد يجامعها يعني ينكحها الأول نكاحا شرعي لا نكاح تحليل ولا نكاح شبهة ولا نكاح زنا والثاني الشرط أن يطعها الزوج ثم بعد ذلك يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتعرف تعرف تحل الأول أما نكاح الزنا أو الشبهة أو التحليل لا يحلها الأول وكذلك إذا عقل عليها ولم يطعها لا تحل الأول نعم يعني نكاح شبهة يعني أخطأ أخطأ جامعها يظن أنها زوجته وهي لم تكن زوجته اختلاط في البيت وغلط هذا نكاح شبهة لأنها زوجته في فراشه ولم تكن زوجته جامعها هذا نكاح شبهة المؤلف ذكر الخلاف في آخر صفحة 66 466
كلام الحسن الجمهور
نعم
وقال
جمهور العلماء نعم
وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة وزاد الحسن البصري حصول الإنزال وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون وقال ابن بطال شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء وقالوا يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحسن الشخص ويحسن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد ويفسد الحج والصوم
يعني يكفي ذلك تغيب الحسنة إذا غيب الحسنة يوجب الحد يعني على الزاني ويحسن الشخص إذا غيب الحسنة صار الشخص محسن صار يسمى محسن متى يكون محسن المتزوج ومتى يكون متزوج إذا جامع حسن غيب حسن ويجب كمال الصداق للمرأة إذا وطئها وجب لها كمال الصداق وإن طلقها قبل الوط تحنص الصداق ويفسد الحج لذلك الحج إذا جامع قبل التحلل الأول وغيب الحسن الفرد فسد الحج ويفسد الصوم في صوم رمضان إذا غيب الحسن يكفي ولا يشترط الإنزال في كل هذا الأمور ما يشترط الإنزال في وجوب الحد ولا يشترط الإنزال في تحسين الشخص ولا يشترط الإنزال في وجوب كمال الصداق المرأة ولا يشترط الإنزال في إفساد الحج قبل التحلل الأول ولا يشترط الإنزال في إفساد الصوم وإن يوفي في هذه الأمور كلها خمسة تغيب الحسن الفرد فكذلك فنع في تحليلها للزوج الأول يكفي تغيب الحسن الفرد صل عمره سادس ستة أمور كلها يكفي تغيب الحسن الفرد وجوب الحد يحصل الشخص وجوب كمال الصداق إفساد الحج إفساد الصوم حلها لزوجها الأول لا يشترط الإنزال في هذه الأمور كلها ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يظن أن المجامع في نهاية رمضان لا يصومه إلا بالإنزال وهذه جاءت أسئلة كثيرة بعض الناس يظن الجامع ولم ينزل فيظن أنه ليس عليه كفارة ولا يصوم الصوم هذا من جهله يقول لا عليك الكفارة قال ما أنسى وهذا يغلط فيه كثير الأسئلة في هذا كثيرة يظن أنه إذا جامع ولم ينزل فما يصوم الصوم
نعم
قال أبو عبيد العسيلة لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا وهو في التشديد يقابل قول سعيد المسيب في الرخصة ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطا لكان كافيا وليس كذلك لأن كل منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام العلاج وإذا أنزل كل منهما قبل تمام العلاج لم يذق عسيلة صاحبه لا إن فسرت العسيلة بالإمناء ولا بلذة الجماع قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح أنه قال يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وفيه تعقيب على من استبعد
تعقب
وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر القرآن. قلت سياق كلامه يشير بذلك وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك. وما أخذه النسائي من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه في الرجل عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول فقال لا حتى تذوق العسيلة. وقد أخرجه النسائي وأيضا من رواية سفيان الثوري عن علقمة عن علقمة بن مرثد فقال عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر نحوه. قال النسائي هذا أولى بالصواب وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة وروايته أولى بالصواب من وجهين أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان.
كل حال المقصود أن الحكم واضح في هذا وأنه لا بد أن يجعله من ذلك أنه لا تزوجها وهو عنين أو أشل ذكر أشل فلا يحلها الأول العنين الذي لا ينتشر ذكره والأشل كذلك لا يحلها الأول لا بد أن يجعلها. نعم.
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم.
في بعض النسخ بعض الروايات كتاب العدة كتاب العدة في بعض كتاب العدة باب واللائي يئسن من المحيض كما ذكر الحافظ ابن بطال وقع كتاب العدة قبل هذا الباب. نعم هذا حسن لأن هذا يتعلق بالعدة كتاب العدة. نعم.
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم. قال مجاهد إن لم تعلموا يحبن أو لا يحبن واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحب فعدتهن ثلاثة أشهر. باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
كتاب العدة عدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج من وفاة زوجها أو فراقه له اسم العدة اسم المدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقه أو فراقه أو فراقه لها إما بالولادة تعتد أو بالأقرى أو بالأشهر. هذه العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج من وفاة بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة إذا كانت حامل أو بالأقرى إذا كانت تحيض أو بالأشهر إذا كانت لا تحيض. وقد باب قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. بين الله تعالى أن المرأة التي لا تحيض إذا طلقت والتي لم تحض واليائسة كل منهما عدة ثلاثة أشهر واللائي يئسن من المحيض لكبر سنها قد انقطع السن فانقطع عنها الدم فطلقت عدة ثلاثة أشهر واللائي لم يحض لصغرها لكونها صغيرة أيضا مدتها ثلاثة أشهر. قال مجاهد واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فسر قوله إن ارتبتم فقال إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن إن ارتبتم تفسير قوله إن ارتبتم أي إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن فعد ثلاثة أشهر أيضا واللائي قعدن عن الحيض يعني لكبر سنها اليائسة يسمى اليائسة عند الفقهاء واللائي لم يحضن الصغيرة التي لم تحضن فعدتهن ثلاثة أشهر فهؤلاء الثلاث عدة ثلاثة أشهر إذا لم يعلم هل تحيض أو لا تحيض أو لا تحيض وهم تفسيقوا لهم ارتبتم واللاتي والآيسة التي جلست عن الحيض كبر سنها والصغيرة التي لا تحيض كل منهما عدة ثلاثة أشهر. عندها قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم ولا بعد أن تحيض تعتد بالحيض ولو بعد شهر
باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من مسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن باكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كيف أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. حدثنا يحيى بن قزاة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.
هذه الحديث الثلاثة هي دليل على أن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل سواء طال خبتها أو قصرت. فإذا توفي عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد الوفاة بلحظة واحدة خرجت العدة ولو جلست سنة أو سنة ولو بقي حملها سنة أو سنتين لا تزال في العدة. وفيه خلاف قديم بين السلف أنها تعتد أطول الأجلين، كان في خلاف بين السلف تعتد أطول الأجلين، إن كان الأطول 14 و10 تعتد به وإن كان الأطول الحامل تعتد به. يعني إذا كانت حامل وبقيت 6 أشهر و7 أشهر تعتد بوضع الحمل، وإن وضعت قريبا قبل 14 و10 أيام تعتد بـ14 و10 أيام ثم زال الخلاف، استقر الأمر على أنها تعتد بوضع الحمل. وفي هذا في حديث أم سلمة أن امرأة نسلم قال سبيعة على سبيعة، هذه الحديث الثلاثة كلها في سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وحبلى فوضعت بعد وفاة زوجها بليال فخطبها أبو السنابل بن كحب بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، يعني ما وضع لثلاث ليال لا تعتدي 4 شهور. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي، يعني خلاص من العدة. في الحديث ثاني حديث أيضا ابن الأرقم لما سأل سبيعة على السلمية كيف أفتها النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتاني إذا وضعت أن أنكح. وكذلك حديث مسور أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنكح، دل على أن الحامل عدته بوضع الحامل طالت القصر ولو لحظة واحدة إذا وضعت خرجت من العدة. أما إذا لم تكن حامل فإن تعتد 4 أشهر و10 أيام، يقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ليال. هذا خاص بالحبلى، الحبلى عدته بوضع الحامل مطلقة سواء كانت من وفاة أو من طلاق أيضا، حتى الطلاق لعموم قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا ترجم ويقال باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل عدتها وضع الحمل مطلقة، يعني سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها مطلقة. نعم ليش؟ إذا خرجت من العدة إلا إذا كان إسقاط طبيعي على شيء، فالحامل عدته وضع الحمل مطلقة سواء كان مطلقة أو متوفى عنها، وغير الحامل متوفى عنها عدته 4 أشهر و10 أيام. أما المطلقة غير الحامل فإنها إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو عائسة أو ارتفع عنها الدم فعدته 3 أشهر كما بين الله تعالى في سورة التلاعب. كل فصل هذه المترفع عنها تتزوج بعد النفاس، بعد طهر النفاس، بعد ما تطفل من النفاس. لا ما يعتبر، ما يعتبر حمل، ما يعتبر حمل إلا تبين في خلق الإنسان. نعم السقط ما يعتبر، تعتبر 14 أيام إذا كان ما أدخل. نعم ها اي نعم سواء استبان خلق الآدم أم لا، لأنه صار مرتبا. لا ليس بصحيح، لأن الحمل تنقضي بطن أي صفة كانت من مضغة أو من علقة سواء استبان خلق الآدم أم لا، لأن ليس مرتبا الحل على وضع غير تفصيل. وتوقف من دقيق العيد في من جهة الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلف، وأما خروج المرعى أو العلقة فهو نادر، والحمل على الغالب أقوى. ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة، هذا هو الصواب كما قال الشافعي. ونقل عن الجمهور قول يجيب عن الجمهور أن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم وحاصل بخروج المرعى والعلقة، هذا يكون قول الجمهور. الصورة كما سبق أنها لا تسمى حامل إلا إذا أصغرت ما تبين فيه خلق الإنسان، تسمى حامل لأنها إذا أصغرت قطعة لحم فلا تسمى حامل ولا يعتبر حمل ولا يكون دمها دم نفاس ولا يكون دم فساد ولا يعتبر آدمي ولا يعق عنه ولا يسمى ليس آدميا حتى تبين خلق الإنسان. نعم نعم السدة في أشهر هذا هو اللي يعيش الغالب. إن الله تعالى قضى وحمله وفصاله 3 شهرا، الفصال فطام 24 شهر يبقى 6 أشهر للحد. نعم قد يكون أو قد يكون 4 سنوات. نعم 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 قد يكون قد يجلس قد يجلس الحامل في البطن قد يجلس مدة يتأخر. نعم
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها. ويقال ما قرأت بسلاء قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
نعم هذا الترجمة أقول الآية يقول الله تعالى باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المراد بالمطلقات هنا يعني هذا الباب في بيان المراد بالأقرع، هل هي الحيض أو الأطهار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقات يعني غير الحوامل تتربص 3 قروء. اختلف العلماء في المراد بالأقرع هل هي الحيض أو الأطهار، والراجح الذي عليه الجمهور أنها الحيض. فالمطلقات المراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة وهي قول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير جماع في غير وقت الحيض. قال إبراهيم من خلف من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. يعني قول إبراهيم النحعي هذا يتبشى مع قول الجمهور أن الأقرى هي الحيض، وأن من اجتمعت عليه عدتان أنها تعتد عدتين. يعني رجل تزوج امرأة في العدة ماذا نقول؟ يقول يجب أن نفرق بينهما، ثم تعتد للأول وللثاني. الآن هل تعتد للأول والثاني عدة واحدة أو لكل واحد عدة؟ إبراهيم النحعي يقول إنها تبين من الأول، إذا حاصل حيض بانت من الأول وبقي عليها العدة الثانية، تخيض الثاني. ولهذا قال في من تزوج في العدة فحارت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، يعني خرجت من العدة من زوجها الأول، والزوج الثاني الذي وطأ في العدة تحتاج إلى عدة أخرى. ولهذا قال ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، الزهري قول الزهري يتمشى مع قول المالكية أن الأقرى هي الأطهر، وأن من اجتمع عليها عدتان يكفي عدة واحدة. فالزهري يقول إذا تزوجها في العدة يفارقها ثم تعتد ثلاث أشهر، يعني إذا حاضت ثلاث حيض بعد كل حيض أطهر، فإنها تخرج من العدة من الاثنين تتداخل ويكفي عدة واحدة للأول والثاني. قال وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري، قول الزهري أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري يعني أحب من قول إبراهيم. وقال معمر قال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. أقرأت يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، يعني أسأل واحد أقرأت إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، يعني أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. ويقال ما قرأت بسلاقة إذا لم تجمع ولدا في بطنها، يعني قوله بسلا يعني بكسر الموحدة وفتح المهملة والتنوين بعد همس، السلا غشاء الولد، والسلا غشاء الولد. وهذا قول أبي عبيد ومراد أبي عبيد وأبي عبيدة وعمر المثنى، يعني مقصود من هنا أن القرء يكون بمعنى الطهر ويكون بمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فالأقرع تسمى الحيض أقرع وتسمى الطهر أقرع، ويقال قرء للحيض ويقال قرء للطهر، ويقال قرء بمعنى الضم والجمع كما قال أبو عبيدة معمر المثنى. نعم، شوف كلام الشارح قوله.
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. سقط لفظ باب لأبي ذر، والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل، والمراد بالتربص الانتظار وهو خبر بمعنى الأمر. وقرأ الجمهور
خبر بمعنى الأمر يعني والمطلقات تربصن يعني ليتربصن، هذا أمر من الله أن تتربص ثلاثة قروء، وخبر مع الأمر. نعم.
فالمراد بالمطلقات هنا بمعنى الأمر، وقرأ الجمهور قروء بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز.
نعم. قوله ما تفسر قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا.
قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقرع الأطهار. يقال هذا يقول هذا غير الزهري قال، ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة،
لأن اعتبر الأقرع الطهر إذا دخلت الحيضة الرابعة حتى تتم ثالث الأطهار، لأن القرع عنده الطهر. نعم.
وقد اتفق علماء النبوة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت،
معنى طعنت أن دخلت في الحيضة الثالثة طهرت لعل العبارة خرجت أو ظهرت للضائع، يعني خرجت من العدة. إذا طعنت في الحيضة الثالثة خرجت أو ظهرت، أما طهرت هي واضحة، إذا طعنت في الحيضة الثالثة ظهرت من العدة أو خرجت يسمى طهر. نعم.
وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة ومن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طالت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها،
ظهرت أو خرجت، يعني
على أنها إذا طالت في الحيضة الثالثة ظهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر. أو وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة.
نعم.
وذهب الجمهور إلى أن
قول أبي عبد البر هذا على اعتبار أن الأقرى هي الأطهار كما قال المالكي. نعم.
وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليه عدتان أنها تعتد عدتين وأن الحنفية ورواية وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم. وقال معمر يقال أقرعت المرأة معمر
إلى آخره قوله قصص ومراد أبي عبيدة
قال عفى الله عنك
قال في سفرين ومراد أبي عبيدة
ومراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك. وجزم به ابن بطال وقال لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقرع فيها ترجح قول من قال أن الأقرع الأطهر
لأنه مالكي هو ابن بطال مالكي على مذهب مالكي فيرجح مذهب مالكي.
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر وقال في حديثه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فدل على أن المراد بالأقرع الأطهار والله أعلم.
نعم والأرجح أن المراد بالأطهار الحيض هذا هو الأرجح. بس قروها مجموعة قر ثلاث قروء محتوي قد يكون هذا يعني من المرجحات كل وجهة لكن هناك أدلة وتأملة من الآية تدل على أن من الأرجح المراد الحيض. نعم.